وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقول المؤلف رحمه الله وإياه: في شروط الصلاة، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. تقدم الكلام على أول هذه المسائل. الأولى في محل النجس. محل النجس لا تصح في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا المقبرة والحمام. الحمام مظنة النجاسة. والمغصوب تقدم أن الصواب أنها تصح مع الإثم، أو في مقبرة لا تصح الصلاة في المقبرة، لأن الصلاة فيها وسيلة للشرك، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وليس العلة النجاسة كما ذكر بعض العلماء، هذا قول ضعيف، أو نقول هذا قول خطأ غير صحيح. فلا علاقة للنجاسة ببطلان الصلاة، لأن المقبرة طاهرة ليست نجسة. فلو صلى إنسان في المقبرة، المقبرة تراب صعيد طيب طاهر ليس فيه نجاسة، والمسلم يموت طاهرا. ولو سلمنا أنه الدم يعني نجاسة الدم الذي يخرج بعد الموت وكذا، فإن هذا في باطن الأرض، وبينه وبين المصلي مسافة متر أو متر ونصف من التراب الطاهر، فلا لا لا النجاسة ما لها وجه. فالعلة الصحيحة بلا شك أنها وسيلة للشرك، لذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا تصح الصلاة في المقابر لأنها وسيلة للشرك الأكبر. أو حمام. الحمام في يعني في عند العرب هو محل الاستحمام، وليس مكان قضاء الحاجة. مكان قضاء الحاجة يطلق عليه الحش أو الخلاء. أما الحمام مأخوذ من الحميم، وهو الماء الحار، يعني الذي يستحم فيه. يستحم يعني يؤتى بالماء الحميم الحار ويستحم فيه، وليس فيه مكان لقضاء الحاجة، لكنه مكان كشف العورات ومكان تحضر الشياطين، فلا تحل الصلاة فيه. إذا كانت لا تصح في الحمام، فالحش الذي تقضى فيه الحاجة من باب أولى، لأنه أخبث وأقدر من الحمام الذي يستحم فيه. فإذا الحمام ليس النهي عن ذات النجاسة، لأنه قد يكون الحمام طاهرا. يعني إنسان دخل حماما والبلاط نظيف ومغسول وطاهر وليس فيه نجاسة، ربما جاء بسجاده وفرشها في الحمام، والحمام يابس، الأرض نظيفة ويابسة، وصلى فيه، قال: ما في نجاسة، أنا أصلي في هذا المكان وأنا متأكد أنه طاهر. غسل الأرض غسلا جيدا ونشفت، وجاء بسجادة طاهرة فرشها في الحمام وصلى، ويقول: ما في نجاسة. يقول: ليس النهي لمجرد النجاسة، لكنه مكان تكشف فيه العورات وتحضره الشياطين. لذلك جاء في الحديث ستروا، جاء في الحديث إذا دخل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة، وهي نفوس الشياطين من الجن، فهو مكان تحضره الجن، فلا يعني تحضر شياطين الجن، فليس محلا للصلاة سواء كان في نجاسة. لكن إذا وجد النجاسة فهذا يكون أشد. فالمقصود أن عدم صحة الصلاة في الحمام ليس لمجرد النجاسة، أن لو قلنا لمجرد النجاسة قد يعني يورد علينا مورد ويقول: أنا أصلي في حمام طاهر وليس فيه نجاسة في المكان الذي يصلي فيه. نقول: هذا صحيح، يمكن أن يدخل حماما واسعا يبتعد عن مكان قضاء الحاجة ويصلي في جانب طاهر، هذا ممكن. لكن نقول: حتى لو فعل هذا فالصلاة لا تصح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة الأرض كلها مسجد، يعني مصلى، ليس المراد مسجد المبني، لأن المسجد يطلق على المبني يطلق على مكان السجود ولو لم يكن مبنيا، يعني مسجد محل سجود. الصلاة كلها مسجد يعني محل سجود يصلى فيها إلا المقبرة والحمام. فما قال إلا المقبرة والحش أو المكان النجس، قال الحمام، ومعروف أن الحمام مكان الاستحمام كما تقدم. لكن الصلاة في النجاسة أو على النجاسة هذا يكون باب أولى. لو منع من الصلاة في الحمام الذي تكشف فيه العورات ولا يلزم وجود النجاسة، فكيف بالمكان الذي فيه نجاسة؟ أو أعطاني إبل، أعطاني الإبل مبارك الإبل، سواء التي تبرك فيها بعد شرب الماء فترة ثم تقوم، أو التي تبيت فيها، لأن المعاطن عند العلماء تفسر بالأماكن التي تبرك فيها الإبل بعد شرب الماء، تبرك فترة من الزمن تستريح ثم تمضي، هذه الأعطان. فإذا نهى عن معاطن الإبل فمراح الإبل من باب أولى، الأماكن التي تبيت فيها، يعني الحظائر التي تبيت فيها الإبل، هذا من باب أولى. لماذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ هذا فيه يعني أقوال العلماء، ولكن الصواب أنه ليس لأجل النجاسة، لأن القول الصحيح أن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة، وكل ما يأكل لحمه بوله وروثه طاهر، فالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام وما شابه ذلك، وما لا يأكل لحمه فبوله وروثه نجس، مثل الكلاب والسباع والحمير والقطط وما شابه ذلك. كل ما لا يأكل لحمه فبوله وروثه نجس، والذي يأكل لحمه روثه وبوله طاهر. إذن ما الحكمة من النهي؟ نقول أولا أن الحكم يثبت بالنص، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف، يعني ما نعلق العمل على معرفة الحكمة، لكن إذا استقر الحكم عند المؤمن سلم وقال سمعنا وأطعنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يأتي البحث عن الحكمة. يقول أنا مسلم ولا شك عندي في هذا الحكم أنه لا يجوز الصلاة في معاطن الإبل، وأن الراجح أنها لا تصح، إنما العلماء يقول تصح مع الإثم، وإنما يقول لا تصح، والأقرب عدم الصحة، لأنه هو الأصل في النهي، الأصل أن النهي يقتضي الفساد إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على الصحة. فما هي الحكمة؟ ذكر العلماء حكما، الله أعلم، قد تكون موافقة لما في الأمر وقد لا تكون. بعضهم قال إن الصلاة في معاطن الإبل إنها يكون يعني سببا لعدم الخشوع والتشويش، لأن الإبل عظيمة الخلق، فإذا صلى في المبارك والحظائر اللي فيها الإبل فإنه سيتشوش، لأن الإبل خطيرة وضخمة، قد يمر بعير ويصطمه وكذا وكذا. لكن هذا التعليل يمكن أن يجاب عنه ويقال هذا إذا كانت الإبل موجودة صحيح، أنه يعني قد تشوش عليه بالرغى، الإبل لها رغى صوت عالية، وقد يأتي بعير إليه يصلي فيفزع وتشوش، أن البعير ضخم خطير قد يرمحه بعير وكذا. يقول هذه العلة صحيحة إذا كانت الإبل موجودة. طيب إذا كانت غير موجودة، جاء إلى معاطن إبل والإبل ذاهبة ليس فيه شيء من الإبل، هل نقول يصلي أم لا؟ إذا عللنا بالعلة الأولى نقول يصلي الآن، وهذا خلاف الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ما قال إذا كانت موجودة، هذا عام يشمل معاطن الإبل سواء كانت الإبل موجودة أم لا. والقول الثاني والأقرب أن الإبل فيها شياطين، كما جاء في الحديث عند أحمد أن الإبل خلقت من الشياطين، الشيطنة، قال على كل ذروة سنام أو ذروة بعير شيطان، وإن كان هذا الحديث الثاني في شيء من الضعف فالله أعلم. يعني إن ثبت هذا أنها تكون تحضرها الشياطين فيكون هذا هو الأقرب، كما أن الحمام تحضره الشياطين فيكون هذا هو الأقرب، لكن الحديث في شيء من الضعف فلا نستطيع الجزم به. أما قوله خلقت من الشياطين هذا صحيح، لكنه ليس فيه دلالة على أن المراد بالشياطين شياطين الجن، إنما خلقت من الشياطين يعني من الشيطنة والشدة، كما قال تعالى في الإنسان خلق الإنسان من عجل، ليس المراد أنه مخلوق من العال، العجل ليس مادة، لكن إذا كانت الصفة متأصلة في الشخص أو في هذا النوع يقال خلق من كذا، هذا أسلوب عربي معروف، إذا كانت الصفة متأصلة، فالعجلة متأصلة في بني آدم، فذلك قال تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني أن العجل ملازم له كأنه خلق منه، كأنه مادة لأنه لا ينفك عنه، فيندر تجي إنسان لا يستعجل، يعني طبيعة في الإنسان، إذا ما استعجل اليوم استعجل غدا، إذا ما استعجل في هذا الموقف استعجل في موقف آخر، فكذلك الإبل لما كانت شديدة وقوية وصلفة وحصل فيها شيء من الشدة والشيطنة جاء الحديث بهذا وأنها خلقت من الشياطين، لكن الحديث الثاني على ذروة كل بعير شيطان هذا فيه ضعف، فالله يعلم. نقول وإن كانت المعاطن طاهرة فيها روث الإبل بول الإبل هذا طاهر، لكن يقول لا تجوز الصلاة فيها، والصحة فيها خلاف، والأقرب أنها لا تصح، لكن من صلى جاهلا فإنه معذور. قال والله أنا صليت عدة مرات في معاطن الإبل فهل أعيد صلاتي؟ يقول لا، ما دمت صليت جاهلا فليس عليك شيء. كذلك لو صلى إنسان في مسجد فيه مقبرة وهو أو في قبر مثلا وقال ما علمت، إما أنه جاهل بالحكم صلى وما يدري أنه حرام وأن الصلاة باطلة، أو جاهل بالحال والله ما علم صلى في هذا المسجد، لما انتهت الصلاة نظر وإذا في قبر في أحد زوايا المسجد نقول صلاتك صحيحة وأنت معذور بالجهل وليس عليك شيء، لكن لا تعد إلى الصلاة فيه مرة أخرى. ثم قال رحمه الله باب صفة الصلاة يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، كما ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فأتوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا. لو قال قائل ما الفرق بين السكينة والوقار؟ هل هي بمعنى واحد أو بينها فرق؟ السكينة والوقار، العلماء قالوا السكينة في الحركات والوقار في الهيئة، السكينة في الحركات يعني السكينة في الحركات، فمن أسرع في المشي سرعة مخلة شديدة أو جرى ركض فهذا ترك السكينة، والوقار تكون في الهيئة، فمن يعني جاء وهو مثلا يأكل هذا خالف الوقار، وإن كان يمشي رويدا رويدا لكنه يأكل طعاما وهو ماشي للمسجد، أو مثلا يأكل فصفص أو أنه يقهقه أو يتكلم يصارخ صوت عالية هذا قد ترك الوقار، فالوقار يتعلق بالهيئة باللباس والهيئة والكلام والضحك وما شابه ذلك، والسكينة تتعلق بالحركات، فإذا أسرع سرعة مخلة يعني ركض فإنه ترك السكينة، والوقار كما تقدم من جاء يأكل أو يقهقه أو ما شابه ذلك أو يصيح بأصوات عالية وما شابه ذلك فقد خالف الوقار. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاء إلى الصلاة أن يحافظ على هاتين الخصلتين، أن يأتي بالسكينة والوقار تعظيما لبيوت الله تعظيما لشعائر الله، لأن الصلاة من أعظم شعائر الدين، الله تعالى يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا ينبغي الإنسان أن يأتي إلى الصلاة مستهترا أو يأتي مسرعا، حتى لو ركع الإمام فلا يجوز أن يسرع السرعة الشديدة المخلة، لأن هذا خلاف السكينة. ثم قال ما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فاتموا، يعني حتى لو فاتتك الركعة أتمها ولا تسرع، فلو أن شخصا جاء إلى الصلاة والإمام راكع أو يكاد يركع وجرى ركض وأدرك الركعة، وآخر مشى بسكينة وقار وفتت الركعة، أيهما أفضل؟ يعني المستقر في أذهان الناس أن إدراك الركعة أفضل، هذا الذي يحملهم على السرعة، تجده يسرع ويدخل الصلاة وقد حفزه النفس من أجل أن يدرك الركعة ويرتاح يطلق الحمد لله أدركنا الركعة، والذي فاتته الركعة يرى أنه فاته الفضل. نقول لا، الذي مشى بسكينة وقار وفاتته الركعة أفضل من الذي أسرع وأدرك الركعة، لأن الذي مشى قد استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أسرع عصى وخالف الأمر ولو أدرك الركعة. ثم نقول إذا مشيت اليوم وفاتتك الركعة وتحرقت على هذه الركعة التي فاتت سيكون درسا لك في الصلاة في الصلوات القادمة، إذا ذقت مرارة أنه فاتت ركعة، بالنسبة للحريص كثير ما يهم فوت ركعة وأكثر، لكن إذا كان عنده حرص وهذا الركض والسرعة من أجل إدراك الركعة نقول إذا مشيت وفاتت الركعة صار درسا لك، إذا كنت حريص بكر تعال مبكرا وامشي بسكينة وقار وتأتي للصلاة خاشعا مطمئنا حتى تصلي صلاتك بخشوع. أما من جاء مسرعا قد حفظ النفس دخل في الصلاة فإنه في الغالب أنه مشوش الذهن ولا يستجمع ذهنه ولا يخشع إلا بعد فوات مضي ركعة أو أكثر، لأنه جاء مسرعا خرج من أمور الدنيا والأحاديث والسواليف والمشاغل، خرج وجاء يركض ودخل في الصلاة، يعني ما بين خروجه من الدنيا مشاغل الدنيا ودخوله في الصلاة إلا دقيقة أو قريب منها، فدخل سريعا فلم يتهيأ. لكن من تقدم وجاء بسكينة وقار وجاء قبل الصلاة وصلى ركعتين وجلس يذكر الله حتى قيمة الصلاة فلا شك أنه يكون قد تهيأ للدخول في الصلاة. ثم قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول يعني في الخروج وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. هذه السنة الإنسان يعني ينبغي له الحرص على هذه السنن اليسيرة التي فيها أجر فيها خير ولا تكلف شيئا، الإنسان داخل المسجد على كل حال سواء داخل بالرجل اليمين أو باليسار، هذا ليس فيه تعب ليس فيه جهد، أنت داخل على كل حال ولا فرق من جهة الجهد أن تدخل باليمين أو باليسار، لكنه يبقى الحرص على الاتباع والحرص على الأجر، هنا يتميز الناس، هذا عنده هم يحمل هم الدين حريص يحب الأجر يتذكر مرة بعد المرة فيتعود، ما يمكن يدخل باليسار أبدا، كل ما يدخل تذكر دخل باليمين، هذا الآن يثاب، والثاني الذي دخل باليسار فاته الأجر، ماذا تعب وماذا فعل الأول؟ ما في تعب، لكن هذا بركة الحرص على السنة وكون السنة هي همه يستشعرها في قلبه ويحرص عليها فيؤجر كل مرة، وذاك يفوته الأجر كل مرة، هذا توفيق وهذا حرمان، فينبغي الإنسان أن يشعر قلبه ويلزم قلبه السنة ويحرص عليها حتى يحصل على هذه الأجور التي تكون بأدنى عمل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا المحب ويرضى أن يهدينا سوى السبيل.